في المذهب يقول إن العظم طاهر، عظم الميت طاهر، ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحله الدم، ما يحله الدم، وهو أي العظم ما الحركة إلا بغيره، العظم لا يتحرك إلا بغيره، فليس كبقية الجسم، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهه. ويقول إن المدار التطهير والتنجيس على الدم، ولذلك الذي ليس له نفس سائلة طاهر، يكون طاهرا. ولكن الذي يظهر أن الصواب مع المذهب في هذه المسألة، لأنه مفرق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة، بأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل، لكن هذا يكون نجسا تبعا لغيره، وإذا كان يتألم فليس كالظفر وليس كالشعر. ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه، هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم أو أنه فيه دم، لأن بعض العظام تحس بأن فيه دم، أحيانا يكون العظم أحمر، فهذا ينظر فيه ويرجع فيها للطب. ولكننا إذا أخذنا بالعموم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهو أحوط وأولى. قال المؤلف: ما أبين من حي فهو كميتته، شرحنا هذا. طيب، ما أبين من حي فهو كميتته، وناقشنا فيها. طيب، الذي يقطع من الحي كميتته، أي كميتة ذلك الحي، فإن قطع من آدمي سهولة فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهر طاهرة، وإن قطع من بعير فهو نجس، لأن ميتة البعير نجسة، وإن قطع من سمك فهو طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة، وإن قطع من جراد فهو طاهر، لأن ميتته طاهرة. كذا؟ طيب، استثنى العلماء من ذلك مسألتين: المسألة الأولى الطريدة، والمسألة الثانية المسك وفأرة المسك. المسك وفأرته، مسك وفأرة مسك، الشارع يقولون إن المسك بعض دم الغزال، إن فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك، وأن هذه تركض حتى تفحم، ثم ينزل من عند سرتها دم، فإذا نزل هذا الدم يسرونه، يربطونه رباطا قويا شديدا حتى ينقطع اتصاله بالدم، ثم في النهاية يسقط هذا، يسقط هذا الذي شدوا عليه. تصورتموه زين أو ما تصورتموه؟ بس الأخوان أظنهم ما تصوروا. فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يقولون إنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا من المسك فإنهم يركضونه، يخلونه يركض يتعبونه، فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل، يربطونه ربطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، إذا أخذ مدة طبعا يطيح يسقط، يعني هي بس يسقط، إذا سقط وجد هذا مسكا، هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكا من أطيب الرائحة، مسكا من أطيب المسك رائحة، إنها من داخل الجلد، هذا الوعاء يسمى فأرة، فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، هذا انفصل من حي ولا لا؟ انفصل من حي ويكون طاهرا لإجماع العلماء على طهارته أو قول أكثر العلماء. ولهذا يقول المتنبي: فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا المسك فقط، مع أنه منفصل من غزال، والغزال ميتته نجسة، لكن هذا مستثنى. الثانية، المثال الثاني ما يستثنى من هذا العموم: الطريدة. الطريدة بمعنى المطرودة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه، نعم، ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم ضربة رجل واحد، فهذا يقص يده، وهذا يقص رجله، وهذا يقص رأسه، وهذا يقص بطنه حتى يموت. هذه تسمى الطريدة بمعنى مطرودة، وليس فيها دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها. أتبع لكم صيد، الصيد إذا رميته في أي مكان ومات حلال. هذه ما هي نفس الشيء، إلا أن هذه قطعت قبل أن تموت. قال الإمام أحمد: فإن بقيت، يعني قطعنا رجلها ولكن هربت ما أدركناها، فإن رجلها حينئذ تكون حراما ونجسة، لأننا ما أدركناها ولم تكن الآن صيدا، فتكون حراما، تكون حراما. طيب، إذن القائد ما أبين من حين فوق ميتته، وش تستثنى منها؟ مسألتان: الأولى الطريدة، والثاني المسك وفارة المسك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس. هذا وجه تعلق الاشتقاق بالنعم للصلاح، فهو في اللغة من النجو وهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل، إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه على القول بأنه لا يطهر، لأن الاستجمار لا يطهر، أو إزالة حكمه في حجر ونحوه. فهمتم؟ إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والصواب أن نقول إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، لأن الصحيح أن الاستجمار يطهر تطهيرا كاملا كالماء تماما. نعم. طيب، اعلم أن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. الأكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقة ولاحقة، أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فبين الله تعالى منته علينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض. نعم. الطعام الذي نأكله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فهذه نعمة عظيمة من الله، هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل، ويسر لنا بالأسباب التي يسر لنا أن نجنيه وأن نحصده ثم بالطحن وبالطبخ إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. قال بعض العلماء إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه 360 نعمة. هذا اللي يدرك، كيف هذا الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نعم عند تناوله، إذا قدم بين يديك نعم عند تناوله. كيف؟ عندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته؟ ما تتصور. وعندما تطعمه في فمك تجد لذة، وعندما ينزل تجد لذة، وعندما يمشي في الأمعاء ما تجد تعبا. الآن لو يقف هنا على يدك بعوضة أحسست بيديه، قول تحس بها وتقشعر منها، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس بها. نعم، نعم من الله عز وجل، لأن داخل الجوف ما في إحساس، يمر به بدون إحساس. ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل. ثم إن الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها السفل، وقنوات يذهب معها الماء. ثم هناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم، وأين توصله؟ توصله إلى القلب، ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم حتى يخرج من الجانب الآخر من القلب نقيا، ثم يدور في البدن، ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه، ثم يعيده نقيا، وهكذا دوليك. كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، ما نحس به، وإلا فكل القلب يقول هكذا نبضات، كل نبضة تأخذ شيئا والنبضة الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم، ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته. ثم مع هذا أيضا من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، كل عضو له مجاري خاصة، بمعنى أن يدك اليمنى ليست مجاري الدم فيها كيدك اليسرى، تختلف، وكذلك بالنسبة للرجل تختلف. كل هذا من أجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة أيضا، فإنه لولا أن هناك حكمة تقتضي أن يكون لهذا اليد مجاري معينة وهذه اليد مجاري معينة ما خلق الله هكذا. المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة. ثم هناك يا إخواني نعما دينية تقترن بهذا الطعام، تسمي عند الأكل وتحمد إذا فرغت. وش الجزاء؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعمة هذه، رضا الله هو غاية كل إنسان. من يحصل رضا الله عز وجل، ومع ذلك نتمتع بنعمه فإذا حمدناه رضي عنه، وهو الذي تفضل بها أولا. هذه النعمة أكبر من نعمة البدن، إن الله لا يضع عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين، لكنه شرع لنا ذلك لأجل أن يوصلنا إلى رضاه. أسأل الله أن يحقق ذلك لي ولكم، نعم، لأجل نصل إلى رضاه. وهذه نعمة عظيمة يا أخوة، نعمة ما يدركها إلا الإنسان إلا عند التأمل، نعم. ثم أيضا عند تفريغ هذا الذي أكلنا أو شربنا فيه نعم جسمية وحسية وشرعية دينية. النعم الجسمية لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في بطنك ولم يخرج، وش المآل؟ الموت المحقق، لكنه يخرج. لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها، لو أنها انسدت ماذا يكون؟ يكون الموت، ينتفخ البطن ثم يتمزق. وكذلك البول. إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي يسره، ثم نعمة كبرى والحمد لله، الله نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة في حبسه إذا أردت وفي فتحه إذا أردت. من يستطيع يفتح المتانة حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك؟ ومتى ما شئت قد تذهب وتبول وليس في المتانة إلا ربعها، يعني ما هي مثلا إجبارية، وقد تحدثها وهي مملوءة ولكنك تستطيع أن تتحمل. هذه من نعمة الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلف، نسأل الله السلامة، يعرف كيف قدر هذه النعمة. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فهذه نعمة عظيمة، ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعمة. عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الفعل عمل مشروع يقربك إلى الله. تتأمل كيف نعم الله عليك، سابقة شاملة واسعة دينية ودنيوية. وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقا لا شبهة فيه إطلاقا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يعني يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكر هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بين حال الإنسان وحال الرب عز وجل. حال الرب عند هذه النعمة العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر في هذه النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. أما حال العبد فهي الظلم والكفر، ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من رب العظيم والرحمة. نعم، نرجع الآن إلى كلام المؤلف، وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبغي لنا أن نضعها على بالنا دائما حتى نعرف قدر النعم الكبيرة. يقول المؤلف: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال المؤلف: يستحب. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل الاستحباب مرادف للمسنون، أو هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. فاهمين هذا؟ مفهوم؟ يعني هل إذا قلت يستحب مرادف لقول يسن، أو لا أقول يسن إلا فيما ثبت بدليل، وأما ما ثبت بدليل فأقول فيه استحب. في خلاف بين الأصوليين، فقال بعضهم إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقول فيه سن، يعني إذا قلت يسن معناه أثبته سنة وليس عندك دليل. أما الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر واجتهاد فقول إنه يستحب، يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن أكثرهم يقولون إنه لا فرق بين يستحب وبين يسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن ويعبر بعضهم بيستحب. القول الأول لا شك أنه أقرب إلى الضبط، بأنك لا تعبر عن شيء إن لم يثبت بدليل لا تعبر عنه بيسن، لكن قلنا نستحب له ذلك، نرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك. أما ملك المؤلف هنا قول بسم الله وإذا لم يخطر وخبائث فهذا سنة، سنة. أما قول بسم الله فهذا قد رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيس أن يقولوا بسم الله، ستر بين الجن والعورات. وأما أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فائدة البسملة عرفناها ما هي؟ ستر، ستر العورة عن الجن. فائدة هذه الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، خبث السكون والخبائث، الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة، يعني النفوس ذوات الشر، وهو أعم من الخبث بالضم والخبائث، لأن رواية الخبث، الخبث جمع خبيث والمراد به إخوان الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد به إناث الشياطين، هذا على رواية الضم. أما على رواية التسكين فالخبث إيش؟ الشر، والخبائث النفوس الشريرة. أيهما أعم؟ الثاني أعم، الثاني أعم، الخبث والخبائث. ولهذا هو أكثر روايات الشيوخ، قال الخطابي إنه أكثر روايات الشيوخ الخبث والخبائث. الحكمة من الاستعادة من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء. الشياطين وين تنزل؟ أحب مكان إليها المكان الخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلهذا لما كانت مأوى الشياطين صار من المناسب أن الإنسان إذا أراد الدخول أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ولا الخبائث وهي تلك النفوس الشريرة. نعم، هنا الاستحباب حكم شرعي على القول بأنه لا فرق بينه وبين السنة، التعليل بالقياس، التعليل أو التعليل هو حكم بالقياس، والقياس من الأدلة الشرعية، لكنه ليس كالثابت بنص، إذ أن النص لا مجال للمناقشة فيه، لكن الاجتهاد فيه مناقشة. لا، العبادات، العبادات المشروعة، يعني اللي بشرع عبادة من أصلها ما يمكن، لكن قد أقيس عبادة على عبادة وأرى أنه لا فرق بينها وبين هذا. يقول نعم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء. هل عندي هنا قبل ولا بعد؟ قبل، لكن عندما تريد أن تدخل. طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحاجة في الخلاء، ما في مكان معد، فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس، قد يكون في البر، إذا أراد أن يجلس يقول هالكلام. طيب والخلاء أصلها المكان الخالي، المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة، لأن هذا المكان لا يكون جامعا بين اثنين، ما يجلس فيه للواحد. نعم. وقول المؤلف أن يقول بلسانه ولا بقلبه؟ بلسانه. فالإشارة لا تكفي، اللهم إلا من أخرس، فيمكن أن تكفي الإشارة مع نية القلب. وقول أعوذ بالله، ما معنى أعوذ؟ أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والشيطان تقدم من الخروج والخبائث. قال وعند الخروج منه، يعني يسمى أن يقول عند الخروج منه. والعندية هنا قبلية ولا بعدية؟ بعدية. عند الخروج منه غفرانك، غفرانك، غفران هذه مصدر، غفر يغفر، غفرا شاد، وغفران شكر يشكر شكرا وشكران. نعم. إذن غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف، تقديره أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. والمغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وفي المغفر ستر ووقاية، وليس سترا فقط بل ستر ووقاية، فيكون معنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها. وقوله غفرانك مناسبة ذكره هنا قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. فكما أنه الآن سلم من آثار هذا الأذى، فيسأل الله أن يسلم من آثار الذنوب. وهذا معنى مناسب، هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، في مكان خلاء انحبس عن الذكر، فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله، لم يذكر الله فيه. وفي هذا نظر، هذا الأخير فيه نظر، لأنه إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للإثم، بل عرض نفسه للمثوبة. ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض؟ أبدا، ما حد قاله ولا جاءت به السنة. فتبين بهذا أن القول الصحيح أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلى مما يؤذيه حسا، أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعا أو معنى. نعم. لا، النعمة تحتاج إلى الشكر، وإلا لقلنا كل نعمة ينعم الله بها عليك استغفر الله، ما نقول هذا، نقول اشكر الله. بقي أن نقول هذا الحديث صحيح، غفرانك وأما الحمد لله الذي أذهب عنا دواء ثاني ففيه رأس. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا الحمد لله عز وجل على هذه النعم، أن الله أذهب عنه الأذى المؤذي وعافاه من عافاه من آثاره لو بقي، فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله تعالى على النعمة. يقول وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، يعني يسن أن يقدم الإنسان رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى إذا خرج. هذا نقول فيه يستحب ولا يسن على القول بالفرق بينهم؟ في حديث في دليل؟ لا. هو ما هو الدليل؟ لا إن قلنا يجب التيام إن قلنا قدم اليمنى، لكن نعم لا في هذه قياسية، هذه مسألة قياسية. يقولون إن اليمنى تقدم من المسجد كما جاء في السنة، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد. كذلك في النعل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح بل في الصحيحين أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى أولا عند اللبس وباليسرى عند الخلق، فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى، فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية ويبدأ باللبس بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. قالوا فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه كما دل عليه السنة نفة النعل، قالوا فإنه ينبغي أن تقدم عند الدخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء. الله خفف عنه ما يجده من ألم الأذى، فما تبنيه يسأل الله تعالى أن يخفف عنه ذلك. نعم. مبتدأ درس اليوم واعتماده على لا واعتماده على رجل اليسرى، يعني يسن عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجل اليسرى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعتمدوا على رجل اليسرى وينصبوا اليمنى وينصبوا اليمنى، هذا ما استدل به الأصحاب، ولكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا بعلة، عللوا بعلة، قالوا إنه أسهل لخروج الخارج، أنه يعتمد رحمك الله أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، وعللوا وله علة ثانية وهو أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء حاجة على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب إكرام اليمين، من باب إكرام اليمين. فأما الحديث فالحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، الفقهاء قالوا إنه أسهل، فإن ثبت هذا طبا فهو يكون من باب مراعاة الصحة. وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة، فيه نوع من المشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمدت على اليسرى، لا سيما إذا كان الرجل كثير اللحم، نعم، أو ضعيف الجسم أو كبير السن، يعني يتعب في اعتمادها على اليسرى ويتعب أيضا في نصب اليمنى. ولهذا لو قال قائل ما دامت المسألة ليس فيها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على رجلين كفيهما هو الأولى وهو الأيسر. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب، إذا كان الأخ رشاد عنده علم في هذا. يعني ما في نعم طيب، اعتماد على اليسرى وبعده في فضاء، بعده الضمير يعود على من؟ على قاضي الحاجة. في فضاء أي في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو أكمات أو جبال، يبعد في الفضاء إلى أي مدى؟ حتى يستتر. في حديث المغيرة بن شعبة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا هو الدليل. وأيضا فإن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر، والمراد بقوله بعده الفضاء حتى لا يرى جسمه. وأما قول المؤلف واستتاره، فاستتاره هذه معطوفة على يستحب، والمراد استتار بدنه كله. وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، يجب أن يستتر بالنسبة لعورته، وأما بالنسبة لجميع جسده فهو أولى وأفضل لما تقدم من حديث المغيرة. نعم نعم لا على على نائب الفاعل في يستحب قول. نعم
الذين
يشمل البول والغائط لا البول ثبت انه قضى حادثه على الزباله حديث حذيفه فهو يرى وهو الى جنب عقبيه، لكن لعل هذا لحاجه. نعم يقول واستثاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ارتياد بمعنى طلب، لبوله يعني دون غائطه مكانا رخوا، يقال رخوا ورخوا ورخوا فهو مثلث الراء. والرخو معناه المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول إذا نزل عليه، هذا الرخو. لماذا يستحب؟ لأنه أسلم من الرشاش، ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس، فكثير من الناس ابتلى بالوسواس في هذه الحال، يقول أخشى أن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمره، فكلما أبعد فكلما اختار لمكانه لمكان بوله الرخو فهو أحسن وأفضل. فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو فماذا يصنع؟ قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل رشاش. نعم وهذا صحيح، كل هذا إبعادا عن الوسواس والشكوك التي يوقعها الشيطان في نفس الإنسان. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، مسحه من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني يستحب أيضا أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات. لماذا؟ قال لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول، لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه نعم بأن يمسح عليه من عند حلقة الدبر إلى رأسه. نعم هذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدا، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يضر في مجاري البول، وربما إذا لا سيما إذا أضيف إليه النكر ربما يحدث الإدرار. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الذكر كالضر، إن حلبته در وإن تركته قر، وعلى هذا فلا يسلم المسح، إنما إذا انتهى البول تغسل رأس الذكر وينتهي الموضوع. ونثره ثلاثا، نثره ثلاثا وش معنى النثر؟ يعني أن الإنسان يعني يحرك ذكره من الداخل، مو بيده، يحرك ذكره من الداخل فينثره، لأجل إذا كان فيه شيء من البول فإنه يحرم. هذا التعليم. وفي حديث لكنه ضعيف لا يصح: إذا بلى أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا، ولكنه لا يصح. والتعليل هو ما ذكرت لكم من أجل أن يخرج ما تبقى من البول. ولكن هذا أيضا يقول شيخ الإسلام إن النثر بدعة وليس بسنة، ولا ينبغي الإنسان أن ينثر ذكره. وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض الناس أيضا، بعض أهل العلم، كان ينبغي إذا انتهى من البول أن يتنحنح نعم، فإذا كان فيه شيء يخرج نعم. وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات لأجل يطلع الباقي، وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة درجة ويجي من أعلاها بسرعة نعم، لأجل كل هذا الأجل يخرج. وبعضهم لكن عاد مهم من أقوال العلماء، قال ينبغي أن يجعل له حبل يتعلق فيه نعم، ثم ينهز روحه كذا بالحبل. كل هذه من الوساوس التي لا أصل لها. والحمد لله الدين يسر، الدين يسر. صحيح أن بعض الناس قد يبتلى بأن يكون إذا لم يمشي خطوات ويتحرك، لو يتوضأ على طول خرج منه شيء بعد الوضوء. فهذا الرجل له حالة خاصة، أو له حال خاص، ممكن أن نقول إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فإذا كان من العادة أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي فلا حرج في أن تمشي، لكن ما نجعل هذا أمرا عاما لكل أحد، بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلى بهذه الحال، ولكن بشرط أيضا أن يكون عنده علم اليقين بأنه يخرج شيء، أما مجرد الوهم فإنه لا عبرة به. قال المؤلف رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. تحوله يعني انتقاله من موضعه، أي موضع قضاء الحاجة، ليستنجي. لماذا؟ استنجي بالماء إن خاف تلوثا، يعني خاف إنه إذا استنجى في هذا المكان إنه يتلوث. بماذا يتلوث؟ بالنجاسة، مثل أن يخشى من أن يضرب الماء الخارج النجس ثم يرش على ثوبه أو على فخذه أو ما أشبه ذلك. فنقول هنا الأفضل أن تنتقل جرءا بهذه المفسدة. وكما قلت قبل قليل إن مثل هذه الأمور قد تحدث الإنسان الوساوس والشكوك، فإذا خاف أن يتلوث فلينتقل. أما إذا كان لا يخاف كما يوجد الآن في الحمامات الحمد لله الشيء كله يمشي نعم، فإنه لا ينتقل، لا يسمى ينتقل، بل يبقى ويستنجي في مكانه. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. إيش؟ تقرير فقط انتهينا مكرر. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. يكره دخوله، الضمير في دخوله يعود على من؟ على قاضي الحاجة أو على الخلاء؟ يحتمل المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله للحاجة، أو دخول قاضي الحاجة الخلاء، ويكون المفعول هنا محذوف محذوفا، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفة التي يثاب عليها، ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله، اسم الله. نعم، لأنهم استدلوا بالحديث، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان